إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب إثبات التكبير في كل رفع في كل خفض ورفع، وانتهينا من قراءة الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو عنهما، وبقي ما ذكره الإمام النووي حول هذا الباب، ونقسم كلامه إلى خمس نقاط. النقطة الأولى فيها عدد التكبيرات في الصلوات، وقد عرفنا أن الصلاة هي تعظيم لله عز وجل بالأقوال والأفعال فمن الأقوال التكبيرات. قال: وفيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وقد عرفنا تاريخ ذلك وذكرناه في الدرس الماضي، وأن هذا كان في زمن يعني بني أمية. قال: وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة، وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لم يبلغهم الفعل، أو أنهم بعيدون عن العلم، فإن الناس إذا كانوا بعيدين عن العلم فإنهم يعني يبتدعون في عبادة الله تعالى. قال: واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة، ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، نعم في كل ركعة 5 تكبيرات، في كل ركعة 5 تكبيرات، فإذا كانت ركعة واحدة فتكون كم؟ 6 تكبيرات بتكبيرة ليش؟ الإحرام. وإذا كانت ركعتين فيكون كم؟ 11 تكبيرة، يعني كل مرة تزيد واحدا. وإذا كانت صلاة ثلاثية 3 × 5 15 تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من الركعتين، إذن 17. وفي الرباعية 4 × 5 20 تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من الركعتين، فثنتان وعشرين. لو جمعت عدد التكبيرات مع ركعة الوتر فيكون في اليوم كم؟ 100 تكبيرة. وهذا مما يدلك على يعني أن تعظيم الله تبارك وتعالى إنما يكون بهذه التكبيرات، 100 تكبيرة 4 صلوات رباعية، 3 × 22 66، والمغرب 17 83، والصبح 11 94، وركعة الوتر 6. إذن 100 تكبيرة. نعم، فعلى قول أبي حنيفة أن الوتر واجب، فيكون يجب على الإنسان في اليوم والليلة كم؟ 100 تكبيرة. لكن هم طبعا عندهم ما يوترون بواحدة. نعم، فإذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حكم التكبيرات. قال: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل، وفي إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. طيب، قال: ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها. نعم، الجواب على هذا كيف؟ أنه صلى الله عليه وسلم إنما علمه ما أساء فيه، إنما علمه ما أساء فيه أو جهله، أو جهله، فكان مما يعني يفعله هذا الرجل التكبير أنه كان يكبر. فإذا هكذا دوما الجمهور يستدلون على عدم الوجوب بأن هذا لم يأتي في حديث المسيء صلاته. وهذا الحديث سيأتيك فيه كلام مهم لابن دقيق العيد. من أهم ما ذكره ابن دقيق العيد أنه لا يقال أن هذا جاء أو لم يجي إلا بعد تتبع طرق ليش؟ طرق الحديث. وهناك من أفرد هذا الحديث بالتصنيف، فالذي يريد أن يقول أن هذا جاء في حديث المسيء صلاته أو لم يجي، لا يقول هذا إلا بعد أن يجمع ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك ننظر هل الذي لم يذكر فيه هل دل عليه دليل آخر دل على وجوبه. مثل هذا تكبيرات الانتقال، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمواظبة، المواظبة دليل الوجوب مع حديث إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا قرره ابن عبد البر في الحج، قال: الأصل أن جميع أفعال الحج واجبة إلا ما أجمعوا على أنه إيش؟ سنة. الدليل: خذوا عني مناسككم. فكذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. عندك في صفحة 200 قال: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في تكبيرات الانتقالات. ثم ذكر كلام النووي وتعقبه الشيخ الأثيوبي في قوله إيش؟ ولم يذكر ما زاد، فقال: هذا غير صحيح، بل ذكر كل تكبيرات الانتقالات وبينها ذلك، وقد بينت ذلك في شرح النسائي. فالحق ما نقل عن أحمد من وجوبها. احنا نقول لهم أنتم تقولون هذا غير موجود في حديث المسيء صلاته، لا موجود. فمن أجل هذا قال ابن دقيق العيد لا تقل يعني موجود أو غير موجود إلا بعد يعني تتبع ألفاظ الحديث. فدليلنا في وجوب تكبيرات الانتقالات ماذا؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصل. وهناك أيضا دليل نظري وهو ماذا؟ أن يعني الصلاة روحها التكبير، لأنها شرعت لإيش؟ لتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال. نعم. النقطة الثالثة، قال وفي الحديث دليل على مقارنة التكبير للحركات وبسطه عليها. تقول عندنا تكبير مقرون بالحركة، وعندنا رفع مقرون بلاش بالتكبير. تأمل، عندنا تكبير مقرون بلاش بالحركة، الله أكبر ويركع، الله أكبر ويسجد، فهذا تكبير مقرون بلاش بالحركة. الحركات أفعال المراد بها ماذا؟ التعظيم. القيام تعظيم، الركوع تعظيم، القيام من الركوع من أجل أن تسجد تعظيم، فالأفعال تعظيم لله عز وجل مقرونة بلاش بالتكبير. طيب والتكبير مقرون بلاش بالرفع. ها هنا يذكر لنا الإمام النووي مقارنة التكبير للحركات، يعني مثلا تكبر وتركع، تكبر وتسجد، تكبر وترفع. يلا أبو عبد الله بين لنا التكبير، مقارنة التكبير للحركة. تكبر وتركع، أيوة. ها نعم. أي يلا
الله.
أي إذن التكبير مقارن للإيش؟ للحركة، الله أكبر ويرفع. نعم. طيب ذكرنا في المرة الماضية يعني زمن التكبير، ووصلنا إلى ماذا؟ أن كل له زمنه، التكبير له إيش؟ زمنه، والحركة لها إيش؟ لها زمنها. ومما لا شك فيه أن زمن التكبيرة ينتهي قبل زمن الإيش؟ الحركة. الإمام النووي ماذا يقول؟ يقول وبسطه، يعني بسط التكبير على الحركة من أولها إلى إيش؟ إلى آخرها. فإذا أراد أن يكبر للسجود على مذهب الإمام النووي، أيوة، الهمزة مع الإنحناء والراء مع إيش؟ يلا أيوة هكذا. فإذا عندهم إيش؟ يقولون وبسطه عليها. فنقول لا دليل على هذا البسط. المقارنة نعم، ونحن عرفنا في نعم المقارنة نعم، مقارنة التكبير للحركة، مقارنة التكبير للحركة ما دليله؟ ها ما دليله؟ قولوا. مقارنة التكبير للحركة حين، بس أحسنت، المقارنة حين يكبر، حين يركع، حين يسجد، حين يرفع. هذه المقارنة، لكن البسط لا دليل عليه. عندك في صفحة 194 لما نقل الحافظ ابن حجر كلام النووي تعقبه الحافظ ابن حجر، يعني تعقب الإمام النووي، فقال دلالته على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. نعم، فدلالة يكبر حين يركع، وين الدلالة على البسط؟ ها؟ ما في. بل الذي يظهر ماذا؟ أن التكبير ينتهي قبل الإيش؟ الحركة، لأن القول يأخذ وقتا أقل من الإيش؟ أقل من الحركة والفعل. نعم نعم. قال فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع. ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي، البداية معه صح، نحن معلم أنه في الإيش؟ في البداية، لكن لسنا معه في البسط. قال ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض وهكذا. قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. طبعا هذا مذهبنا بس يتعلق بآخر شيء نقرأه. قال ويشرع في التكبير للقيام، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، حين يشرع في الانتقال اللي هو وين؟ ويكبر ها حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. يكبر حين يقوم. كيف يا شيخ حمد؟ أنت خلصت التشهد الأول تريد الآن أن تقوم. الله. أي. طبعا الرفع مشكلة شوي، خلينا في الإيش المهم، أنه يكبر حين يقوم. طيب أريد أن أقارنها هنا بين القيام من المثنى والقيام في الإيش؟ في الوتر. يعني إذا كان في وتر من صلاته، يعني مثلا القيام إلى الثانية، القيام إلى الرابعة. استاذ يا شيخ حمد، بالنسبة للرفع قال ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. لا خليك لسه انت. يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يلا انت جاي من الركعة الثانية. أي الآن الله أكبر. طيب وبعدين تجلس للإيش؟ جلسة الاستراحة. الدليل على التكبير حين الرفع قال ثم يكبر حين يرفع رأسه مرة أخرى. إن أنت ساجد ها ويجلس للإيش؟ الاستراحة، وبعدين يقوم. يقول قائل طيب الآن هو كبر لما رفع رأسه وبعدين جلس وبعدين قام، كل هذا إيش؟ سكوت. نقول هذا هو، لأن ثم يكبر حين يرفع رأسه. فإذا كنت تصلي منفردا أو مأموما فتطبق هذا، أن التكبير حين ليش؟ حين الرفع، وتجلس للاستراحة ثم تقوم. وأما إذا كنت إماما فطبعا لو صنعت هذا الناس سيسبقونك، فمن أجل هذا، يعني من أجل مراعاة الناس، وإلا المفروض الإمام يعلم الناس السنة. فهو ماذا؟ متى يكبر؟ يلا الآن يرفع من السجود ها؟ يجلس الاستراحة وبعدين هذا يشبه إيش التكبيرة هذه؟ قيام من المثنى. فنحن نقيس القيام للركعة الثانية وللركعة الرابعة، نقيس هذا على التشهد فقط لمن؟ للإمام، من أجل مراعاة أحوال الناس. وإلا ظاهر الحديث ماذا؟ ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه، حتى لو يجلس الاستراحة يكبر حين يرفع رأسه. نعم، تسوي لنا التكبيرات كاملة بس بدون إيش؟ ما تقرأش الفاتحة. نعم، ارفع صوتك.
سمع الله من الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
مرة ثانية.
الله أكبر. سمع الله من الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
خلصت التشهد وتريد أن تقوم؟
الله أكبر.
نعم، جزاك الله خير. نعم، قال ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، اللي هو إيش دليلها هنا؟ ويكبر حين يقوم من المثنى، ويكبر حين يقوم من المثنى. قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كفى، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما. فكيف التكبير على مذهب مالك ومذهب عمر بن عبد العزيز من القيام من الركعتين؟
الله.
أيوة، لما يستوي وإيش؟ ويكبر. والصحيح مذهب الجمهور، الدليل ماذا؟ يكبر حين يقوم من المثنى. النقطة الرابعة وهي الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم، يعني المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. فعندما يقول إمام سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المأموم؟ سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. الدليل ماذا؟ ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه. فالتسميع يبدأ من أول ما يرفع الصلب وينتهي عند الاعتدال.
سمع الله لمن حمده.
أيوة. أيوة. سمع السين في البداية والهاء في النهاية، فإذا اعتدل يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. فالتسميع هو ركن الإيش؟ الرفع أو ذكر الرفع. والتحميد هو ذكر الإيش؟ الاعتدال، هو ذكر الاعتدال. قال يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده و ربنا ولك الحمد. الدليل ماذا يا أخي؟ صلوا كما رأيتموني أصل. يأتي الإشكال في حديث وإذا قال غير المغض، نعم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث يقتضي التقسيم، بين الإمام والمأموم، صح؟ لكن نقول هذا بالنسبة للإمام غير صحيح، لأن الإمام إيش يقول؟ ربنا ولك الحمد. فإذا أنتم تقولون أن هذا يقتضي التقسيم، فامنعوا الإمام أن يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. وهذا خلاف الموجود، بل الكل أجمع على هذا، أو يكادون أن يتفقوا على هذا. فكما أن الإمام يقول ربنا ولك، نعم، فكما أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فكذلك المأموم يقول سمع الله لمن حمده. عندك في صفحة 199 يعني إشارة إلى هذه المسألة، قال بيان أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد، قال وسيأتي تحقيق الخلاف هل يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد أم لا. تقول الشيخ لم يذكره في هذا الباب، فلعله سيذكره في أبواب قادمة. ويمكن أن تراجع المسألة أيضا عند الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الثاني 674 في صفة الصلاة الموسع. نعم، قال وقد جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الجمع بين التسميع والتحميد، منها عن ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس، وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول الأول حال ارتفاعه والآخر إذا استوى قائما، وهو مذهب جمهور العلماء الجمهور، خلافا لأبي حنيفة ومالك وغيرهما أن الإمام يقتصر على الإيش؟ التسميع. هذا أبي حنيفة ومالك، واحتجوا بحديث أبي هريرة، نعم، وإذا قال فقولوا. ومن الحجج للأولين قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصل، فهو نص عام يشمل كل مصل أن يقول ويصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. ولا يجوز رد حديث لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر أو كاد، كحديث أبي هريرة، لا يجوز رده لحديث آخر. فهذا ما ذكره يعني الشيخ. ننتظر حتى يعني ننظر ماذا سيقول الشيخ اليوتيوبي رحمه الله في هذه المسألة، لكن هذا أيها الإخوة هو الذي يظهر. ويكون معنى الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، المراد بيان أن هذا بعد هذا، أن هذا بعد هذا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيكون قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وليس فيه نفي أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، كما أن ليس فيه أن الإمام لا يقول ربنا ولك ليش؟ ربنا ولك الحمد. النقطة الأخيرة وهي تتعلق بالحكمة من التكبير، الحكمة من التكبير عندك في صفحة 209 قال ابن المنير الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. عرفت؟ يقول المفروض النية تكون حاضرة مباشرة، لكن لما كان هذا يعني الإنسان ينسى فأمر بالتكبير من أجل أن يذكر نفسه بالإيش؟ بالنية. هذا يعني وجه. قال: وقيل الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه وتعالى الذي قام بين يديه يناجي أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليه بالقلب والقالب والخضوع والخشوع تعظيما له سبحانه وطلبا لمرضاته. ومما لا شك فيه أن التوجيه الثاني يعني في غاية القوة، لأنه يتناسب مع شرعية الصلاة أنها شرعت لتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والإيش؟ بالأقوال والأفعال. نعم. فنحن نستفيد هذا أيها الإخوة حتى نحسن صلاتنا. الله أكبر وأنت قلبك في واد بل في أودية، وكذلك عندما ترفع الله أكبر ثم ترفع الله أكبر تذكر نفسك بأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل ما يشغل قلبك عنه سبحانه وتعالى. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. طبعا هذا الباب باب في غاية الأهمية، وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله جزء القراءة خلف الإمام، هذا فقط في القراءة خلف الإمام، فما بالك ببقية المسألة. فالقراءة ركن عظيم من أركان الصلاة، واقترنت بإيش؟ بركن فعلي، وهو ليش؟ القيام. فدوما تجد في ركن قولي وركن فعل. نجد مثلا في الركن الفعل وهو الركوع الذكر فيه يعني اختلفوا فيه هل هو واجب أو إيش أو سن، لكن بالنسبة لذكر القيام وهو قراءة الفاتحة مع اختلافهم، لكن طبعا مما لا شك فيه ولا ريب أن القراءة ركن، فاقترن الركن القولي بالركن ليش؟ بالركن الفعل. وقد قارن شيخ الإسلام رحمه الله بين ركن القيام وركن السجود، أيهما أفضل؟ فالذين استدلوا أن القيام أفضل استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. والذين قالوا السجود أفضل استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وخرج منها شيخ الإسلام بقوله: القيام أفضل من جهة إيش؟ ذكره، لأن فيه قراءة القرآن في قراءة فاتحة الكتاب، والسجود أفضل من جهة إيش؟ هيئته، من جهة هيئته. فالمهم أن هذا الباب يعني باب في غاية الأهمية، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة، هذا هو الصحيح. وهناك من خالف وقال يكفي أن تقرأ في ركعة واحدة أو في ركعتين. قال وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، من غيرها سواء كان من القرآن يحفظ مثلا سورة الإخلاص، وإذا كان لا يحفظ قرآنا يعني أصلا فماذا يفعل؟ يأتي بالكلمات الخمس، وهذا مما يدل على فضل الكلمات الخمس أنها تنوب عن فاتحة الكتاب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدليل على هذا من غيرها تقول في حديث المسيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فقر به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يستطيع حفظها قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر صفة الصلاة للشيخ الألباني المجلد الأول صفحة 321، وذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت وثلاثة أحاديث لأبي هريرة، فيكون الباب فيه أربعة أحاديث. أما حديث عبادة أربع طرق، نعم سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي صالح بن كيسان معمر بن راشد أربعتهم عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. نعم لو كان الناس يتعلمون الحديث ويجلسون في مجالس الحديث وهم شباب كانوا يحفظون. الآن هذه أربع طرق ويكرر حتى يحفظ. فحديث عبادة هكذا بطرقه الأربعة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر الناقد عمرو بن محمد وإسحاق بن إبراهيم الحنظل بن راهوي جميعا عن سفيان، ثم بينه قال أبو بكر أحد شيوخه حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام عن الزهري محمد بن مسلم الزهري أبو بكر الإيش المدني، نعم عن محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي صغير، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زارهم في دارهم فأخذ ماء وجعله في فمه ومج في وجهه مجة وهو صغير ابن خمس سنين، فيقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دلو في دارنا وأنا ابن خمس سنين أو ست سنين. فهذا محمود ابن الربيع صحابي صغير. طيب قوله عن ثبت السماع، يقول قائل وش الإشكال يعني؟ لا في إشكال آخر، عن محمود عن عبادة هاتان العنعنتان ثبت سماعهما. عندك في صفحة 211 في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري قال سمعت محمود بن الربيع، ولابن أبي عمر عن سفيان سمعت عبادة ابن الصامت قال في الفتح. وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا، وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني. نعم، شوف أهل الحديث ما تركوا شيئا. نعم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، وشاهد العقبتين، بيعة العقبة الصغرى وبيعة العقبة الكبرى، وشاهد بدرا. ووجهه عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما. فإذا هذا مما لا نعرفه عن عباد أنه من علماء الصحابة، قاضيا ومعلما. فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين، وهو أول من ولي القضاء بها. تقول وله قصة مع معاوية رضي الله عنه، لما يعني الناس تعاملوا معاملة، كانوا يأخذون الآنية التي يغنمونها وفيها ذهب، فيبيعونها بالدنانير بدون معرفة المماثلة. فحدث عبادة بحديث الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ربا إلا مثلا بمثل، فقال معاوية يعني لا أرى بأسا بهذا. فقال يعني لا أساكنك في أرض، ورجع إلى عمر رضي الله عنه فرده إلى الشام. نعم، فقاضيا ومعلما. وهو أيضا ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن كعب القرظي جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء. قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من صيغ الرفع الحكمي. في عندنا صيغ رفع للحديث صيغ صريحة: سمعت، رأيت. وهناك صيغ إيش؟ حكمية مثل هذا: يبلغ به، ينميه، يرفعه رواية، يسنده، يأثره. الذي يهمنا هنا ما الذي يجعل الصحابي أو مثلا الراوي عن الصحابي يعدل عن صفة التصريح إلى هذه الصفات الحكمية. ذكروا في ذلك يعني ثلاثة أغراض. الأول كونه يشك في صيغة الرفع بعينها، يعني هو غير متأكد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي، سمعت النبي، سمعت الرسول، فلشكه فإذا يأتي بيبلغ. نعم، كونه يشك في صيغة الرفع بعينها. طيب، يقول قائل يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربما هذا الصحابي ممن لا يرى الإبدال أو الرواية بالمعنى. نعم. الغرض الثاني طلبا للتخفيف، كما تقول مثلا وروى ابن عمر مرفوعا، بدل ما تقول وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما عندي فحص الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يختصر ويقول إيش مرفوعا. الغرض الثالث قال أو لورعه حيث رواه بالمعنى، قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، هذا نفي، هذا النفي يعني للحقيقة ولا يعني للكمال؟ نقول هذا نفي للحقيقة الشرعية، لا صلاة يعني لا صلاة شرعية، حتى ما يتنسن يقول كيف لا صلاة وهو إيش وهو يصلي يركع ويسجد، نقول لا صلاة، النفي هنا للحقيقة ليش الشرعية. نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ها هنا مسألتان، الأولى عندك في صفحة 212 زيادة إيش فيها، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها. طيب يقول قائل وش فائدة هذا يعني اللي فيها في الصلاة، لأنه ممكن يقرأ فاتحة الكتاب خارج الصلاة، قل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأنا قرأت. نعم، المهم جاءت هذه فيها وهي ثابتة في يعني طريق سفيان بن عيينة. والمسألة الثانية في صفحة 219 في كل ركعة، في كل ركعة نعم، لأنه قد يفهم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أنه المهم أنه يقرأها ولو مرة واحدة. قال ابن دقيق العيد، وطبعا إخواننا اللي معاهم الكتاب يعني يقرؤون هذه المباحث الأصولية لأنها في غاية الأهمية، قال وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منها. قال فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما. ميزة الوصوليين أنهم بيفرشوا لك الطريق ويقولوا لك إيش امشي. فالآن ابن دقيق العيد يقول يعني ظاهر هذا الحديث أنه لو قرأ مرة واحدة تجز، إلا أن يدل دليل منطوق، لأن هذا مفهوم، لأن المنطوق يقدم على ليش على المفهوم. قال فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما. قال الشيخ الأثيوبي وقد قال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري، يعني الحسن البصري وقف عند بحث مين؟ ابن دقيق العيد. فعند عند الحسن البصري بإسناد صحيح، نعم عند عن يعني عن الحسن البصري بإسناد صحيح كما رواه ابن المنذر أنه يكفي قراءتها إيش مرة واحدة، لكن دل الدليل المنطوق من خارج كما قال ابن دقيق العيد على وجوب قراءتها في كل إيش ركعة، كما في حديث المسيء صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها، لأنه لما قال لهم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، اقرأ بأم القرآن، وافعل وافعل وافعل، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. تقول وفي رواية لأحمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة، ثم افعل ذلك في كل ركعة. ولذا البخاري رحمه الله الفقيه الفقيه الدقيق ماذا فعل بعد حديث أبو هريرة؟ هذا جاء بحديث إيش؟ المسيء صلاته، وفيه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك فعل الإمام مسلم. الإمام مسلم يعني بعد هذا الحديث سيذكر حديث المسيء صلاته. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وهو أحمد ابن عمرو المصري ثقة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس ابن يزيد الأيلي، كلهم مصريون. حا وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي مصري أيضا. قال أخبرنا ابن وهب. لماذا فرق بينهما يا حمد؟ أن أبو الطاهر قال حدثنا وحرملة قال أخبرنا. نعم. وأيضا ابن وهب عن يونس بالعنعنة، وهنا ابن وهب أخبرنا يونس. قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، قال أخبرني ها هنا محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ. يقترئ على وزن يفتعل، فيقرأ يقترئ بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني. طيب في الأولى بفاتحة الكتاب لأنها في أول، يعني في أول المصحف يفتتح بها الكتاب وتفتتح بها الصلاة، وهنا بأم القرآن. أم القرآن أصل القرآن، لأن معاني القرآن وما اشتمل عليه القرآن يرجع إليها. كما قال الحسن البصري أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في حزب المفصل، ثم جمعها في فاتحة الكتاب، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه كلها أسماء لفاتحة الكتاب، وهي لها أسماء، نعم، 7 المثاني وغير ذلك. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أبو يوسف المدني ثقة فاضل. قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. من الذي تكلم فيه؟ صاحب الجرح والتعديل؟ من؟ مالك ولا من؟ على كل حال عن صالح وهو ابن كيسان أبو محمد المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت فقيه. عن ابن شهاب أن محمود ابن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، عند البخاري عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يا شيخ؟ ها؟ بركة. نعم، يعني كما كان يعني يحنك الصبي أو الطفل، وكان إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه. وفيه معنى آخر وهو ماذا؟ ها؟ الملاطفة والمداعبة. فيجوز لك أحيانا أن تداعب ولدك بدل ما هو مشغول بالتلفون، تداعبه بليش؟ بالمجة هذه حتى يتعلق بك أحسن ما يتعلق بالتليفون. نعم. الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. عبد بن حميد أبو محمد الكسي ثقة حافظ. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. ها هنا يعني ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أن هذه الزيادة زيادة معمر الشيخ الألباني جاء لها بشواهد تصح بها، ولكنها شاذة من حديث من يا شيخ؟ سفيان بن عيينة. يعني في كل طرق حديث سفيان بن عيينة الذي روى عن سفيان بن عيينة فصاعدا هذا شاذ، خلافا للشيخ الأيوبي عندك في صفحة 227 لما قال وقد ادعى ابن حبان أنه تفرد بها معمر ورد عليه بأن سفيان بن عيينة تابعه عليها، هذا غير صحيح لأن ذكرها في حديث ابن عيينة شذوذ، هكذا قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم 780. فإذا نقول هي صحيحة في حديث من؟ في حديث معمر، وشاذة في حديث ابن عيينة. هذا أولا، أول شيء ثبتناها. بعد التثبيت إيش معناها؟ طيب عندك في صفحة 228 قال في معنى صاعدا وإعرابها. أما إعرابها فالتقدير فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وزاد إيش؟ وزاد صاعدا، فهي حال مؤكدة كما تقول اشتريته بدرهم فإيش؟ فصاعدا التقدير فذهب الثمن صاعدا، اشتريته بدرهم فذهب الثمن صاعدا. يعني أنا اشتريته بدرهم ربما غير اشتراه بأكثر، فالمهم أن كلمة فصاعدا دوما تعرب إيش؟ تعرب حال والعامل محذوف، والتقدير هو إذا قلت مثلا اشتريته بدرهم فصاعدا يعني فذهب الثمن صاعدا. طيب الآن ظاهر هذه الرواية تقتضي ماذا؟ وجوب ما زاد على الفاتحة كالفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فصاعدا، فيكون فصاعدا حكمه كحكم إيش؟ فاتحة الكتاب. طيب والجواب على هذا كما قال الحافظ ابن حجر وتعقد بأنه ورد عندك صفحة 229 بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واحد يقول ايش؟ خلاص بنقرأ فاتحة الكتاب وبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فصاعدا لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاري في جزء القراءة: وهو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، لأنه صلى الله عليه وسلم لو قال تقطع في ربع دينار إذا انقصر الحكم على إيش؟ على ربع دينار. قال: وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيرهم، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك. قال: وسيأتي في هذا الباب حديث أبي هريرة: من قرب يوم الكتاب فقد أجزأت، ومن زاد فهو أفضل. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، تقول هذا صحيح، كما في صفة الصلاة المجلد الثاني 411. فهذا الحمد لله، يعني حتى لو قيل بالوجوبها هنا فيكون الصارف ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة اقتصر على فاتحة الكتاب. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أحيانا الإنسان يكون يعني متعجلا فيمكن أن يقتصر على فاتحة الكتاب في صلاة الإيش؟ في صلاة السنة. طب الفرق؟ يجوز، ما في فرق. فإذا بنوقف عند حديث أبي هريرة: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.